أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. إلى مولانا بقية الله تعالى في الأراضين نرفع آيات العزاء في أجواء ذكرى رحيل جده سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أجواء ذكرى أيام فجيعة بقية السيف من أهل البيت عليهم السلام، وهم يستقبلون ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رجوعهم من كربلاء ورحلة السبي إلى الشام. نرفع التعازي إلى إمام زماننا رزقنا الله تعالى رضاه، ونطلب الرضا وقضاء جميع الحوائج العامة، خصوصا حوائج أهلنا في اليمن، لا سيما الأطفال والمرضى، و حوائج أهلنا في البحرين، كذلك حوائج المسلمين المشردين المضطهدين في بورما ونيجيريا، وجميع الحوائج العامة، كذلك جميع الحوائج الخاصة. وليذكر كل منا حوائجه، فإن باب الله الذي منه يؤتى السبب المتصل بين الأرض والسماء. ونطلب هذا من إمام زماننا أرواحنا فداه. وما قيمة هذه الأرواح؟ نطلب منه عليه السلام بحق المعزات الأولى بسيد النبيين، من يرضى الله تعالى لرضاها ويغضب لغضبها، أمه الصديقة الكبرى الشهيدة فاطمة الزهراء عليها صلوات الرحمن، ولسان الحال: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أبرز واجبات المسلم في سفر وفي كل وقت، لكن خصوصا عندما يدخل في أهم مرحلة من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واجب كل مسلم أن يعرف خصائص هذه المرحلة الأهم التي تقع ما بين حجة الوداع ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحطات المفصلية التي حصلت في هذه المرحلة الزمنية، يعني أيام مثلا أيام من ذي القعدة، بدأ التوجه في شهر ذي القعدة التوجه إلى الحج، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل مندوبين إلى المناطق يستنفر الناس ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر ذي القعدة وشهر ذي الحج ومحرم، صفر بآخره كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة هي أكثر المراحل حراجة حساسية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة ثانية الطريقة التي تعامل بها النفاق الذي كان في المدينة بنص القرآن يشكل حال شرس، الطريقة التي تعامل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة طريقة تجعل أي مسلم يشعر باللوعة والأسى والتفجع والنشيج والنحيب واللطم لما حصل مع رسول الله، للأذى الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بالذات. الأمر الذي أحبه لنفسي وللعزيز للجميع أن نستحضر حالة شخص يقال له كنت مسافرا لكن ما بتعرف أبوك في فترة مرضه واحتضاره كم هوجم وكم تعرض للأذى، وتوفي أبوك وفي قلبه لوعات وحسرات وطالما عبر عنها. إذا كنا بحق نشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن ندخل في عمق هذه الأحداث التي حصلت في هذه المرحلة لنعرف ماذا حصل مع أبينا يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، ما هي اللوعة الأصعب التي كانت تحفر بعيدا في قلب الزهراء عليه السلام، ماذا كانت تقصد عندما تمثلت بهذا الشعر الذي نسمعه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، ما هي تلك اللوعة العاصفة التي كانت تحفر بعيدا بعيدا في قلب أمير المؤمنين والحسنين سيدة زينب وبقية أهل البيت وخواص الصحابة الأبرار؟ هل يصح أن نبقى نتذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نتذكر مظلوميته والجرأة عليه وغربته؟ وهل نكون حقيقة نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يجعلنا ذلك لا نستطيع أن نفهم ما أوصى به في هذه المرحلة؟ يعني إذا تصورنا أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في جو طبيعي، المسلمون يعتقدون به وكل الذين كانوا حوله كانوا مطيعين له، وأوصى بشيء وتم تنفيذه، لا يمكننا أن نفهم بماذا أوصى. بصير في خلاف أنه أوصى بالخلاف أو لا، هذا الخلاف ينشأ من أننا لا ندقق فيما حصل في هذه الفترة. بقطع النظر عن مسألة الخلاف، واحد بده يعرف أبوه كيف توفى، وما هي الجرأة التي صدرت من أشخاص حوله، صار في جرأة ولا لا؟ طيب إذا صار في جرأة يرتب أثر ولا لا؟ ألا يكون عاقا إذا لم يرتب الأثر على الجرأة اللي حصلت لولده؟ هل يكون ملتزما بما أوصى به والده إذا كانت وصاياه مليئة بالحديث عن مظلومية أهل البيت عليهم السلام، أنتم المستضعفون بعدي؟ هل يكون الشخص وفيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يستطيع أن يفهم واجبه تجاه أهل البيت عليهم السلام إذا لم يقف عند هذه الوصايا التي صدرت في هذا الجو اللاهب؟ الإمام الحسين عليه السلام غريب الغرباء، طيب صح، لكن من هم الغرباء للإمام الحسين غريبهم؟ من هم الغرباء للإمام الحسين غريب بينهم الغرب الخاصة؟ النبي صلى الله عليه وآله أول الغرباء. الفرق كبير بين أن يتصور الشخص منا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي والمسلمون حوله والأمور هيك ومنكمل المسيرة، بينما عندما نجد أنه تعرض للجرأة للرد عليه بشكل واضح، ثم أكثر الناس لم يصلوا على رسول الله، أكثر الناس لم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ المفيد بيقول مشغولين كانوا. أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعض الخواص معه مشغولون بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآخرون مشغولون بالسقيفة وخصوصياتها. هذا الكلام بقطع النظر عن الموقف من هذا الشخص أو ذاك الشخص. يعني مثلا كما ذكر، الشخص يتوفى وبيكون ولد مسافر وبيعرف أنه صار في جرأة على أبوه من أشخاص خيو بحبهم، خيو اللي ما كان مسافر بحبهم، بيجي بيقول له أنا بدي أعرف أنه شو صار، بيقول له فلان وفلان لا ما أفهم، بيقول له أنا ما خصني بفلان وفلان، أنا بدي أعرف صار شيء ولا لا، لكي نعد جوابا ليوم القيامة. خلينا ما يستفزنا الشيطان ويقول أنتم عم تفوتوا بمسائل خلافية، نحن بقى نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان انتقاله إلى الملأ الأعلى. النبي صلى الله عليه وآله الذي أمرنا باتباعه، وعلى قاعدة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي إذا قيل له يهجر أو غلب عليه الوجع، هذا الكلام ينبغي أن يرتب عليه أثر أو لا، قبل أن نقول من قال. غدا يوم القيامة إذا سئلنا هذا السؤال ماذا نقول لله عز وجل؟ نريد أن نعرف أن النبي الذي نعتقد بأنه سيد النبيين وأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هل أسيء إليه؟ هل رد عليه وانتقل وهو يحمل هذه اللوعة على الأمة، وعلى سبيل نجاة الأمة بإذن الله تعالى أهل البيت عليهم السلام. إذن هذه المرحلة هي أخطر مرحلة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصل إليه ويكون من أمته لا يمكنه أن يجتنب مش الاطلاع على ما حصل، التدقيق فيما حصل، كثرة الاطلاع والمقارنة والنقاش، وإلا يسأل يوم القيامة أنك لم تقم بواجبك في الوصول إلى حقيقة الظروف التي رافقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهادته. ولا ما عم بحكي بجانب الشهادة اللي فيه إجماع من الشيعة والسنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض مسموما، لكن قسم العلماء بشوف أنه السم هو سم اليهودي لمسألة خيبر وما شابه، وقسم بيقول لا أنه في شيء تاني. لا ما بدي فوت بهذا. هي المرحلة حفلت بأحداث عاصفة ومدوية ومفصلية، وتركت أثرها على مصير العالم البشرية جميعا مش بس المسلمين. أذكر المحطات المفصلية. أولا حجة الوداع بكل العناية الإلهية التي حفلت بها، واحد بده يطلع على حجة الوداع وظروفها وحيثياتها. ثانيا خطبة الغدير الطويلة التي استمع إليها ما يزيد على 120,000 صحابي، وهي ثابتة بطرق لا مجال إطلاقا للنقاش فيها. هي الخطبة الطويلة جدا جدا جدا، معروف منها بعض الجمل وانتهت لص. طيب هذا في وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الاختلاف بكلمة مولى والإمبراطوريات الجائرة حتى تبعد القصة عن أهل البيت وظل الحكم لبني أمية وبعدان لبني العباس، نفخوا في هذا الخلاف حول معنى مولى، وأنه مقصود علي بن أبي طالب صاحبي كان، ومعروف أنه صاحب، أنه أنا بحبه، معروف أنه بحبه، أنه مولى هذا معناه، والله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم. القرآن شو معنى هذا يعني؟ الله صاحب الذين آمنوا بس، مش أنه ولي أمرهم والحاكم عليهم وله الحكم وأولى بهم من أنفسهم من النبي. بهالوضوح مسألة مولى بهالوضوح أمكن للإعلان والإعلام من قبل الإمبراطوريات الجائرة والأموال أنه يثيروا شبهة بحيث أنه تطلع النتيجة خطبة الغدير كلها ما حدا بيقرب صوبها. طيب نحن بأوساطنا مرق علينا ظروف تقية صعبة، لكن الآن شو؟ مش هذا لازم يعمل لأجلها مؤتمرات وندوات ومؤلفات ومسابقات وورش بالمعاهد بالجامعات بكل مكان؟ مش موضوع خلافي هذا أبدا، لأنه كلهم كانوا موجودين، كل الصحابة كانوا موجودين، كل الصحابة لهم كلام، حسان بن ثابت له شعر بحضور الجميع، والخطبة من النبي صلى الله عليه وآله للأمة جميعا. هاي الأمور لازم تتظهر. رابعا التركيز النبوي المتواصل في هذه المرحلة بالذات على توصي بأهل البيت عليهم السلام. الشيخ المفيد بيقول النبي صلى الله عليه وآله في هذه الفترة بعد ما رجع من حجة الوداع كان مجلسا بعد مجلس يؤكد على أهل البيت عليهم السلام، مجلسا بعد مجلس في عنا حشد من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله بأهل البيت عليهم السلام. إذا جمع بيكون كتاب، كتاب يؤرخ لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين وأهل البيت عموما، متحدث عن أمير المؤمنين، عن الزهراء، عن الحسنين، عن التسعة المعصومين. بعدين في وصية نزلت، أول شيء أملاها على الأمير عليه السلام وكتبها، ثم صعد بها جبرائيل، ثم نزلت نسخة مطبوعة طباعة خاصة إذا صح التعبير، كتابا من الله مسجلا، نزلوا الملائكة يشهدوا في مسألة مصيرية، مسألة التوحيد على وجه الأرض، كيف بيستمر التوحيد. فهالوصايا العديدة في هالفترة صدرت، تركيز النبوي المتواصل على أهل البيت عليهم السلام في هذه المرحلة. خامسا، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخروج أسامة بن زيد يقود جيشا إلى حيث استشهد أبوه، إلى الأردن مع جعفر، الشهيد جعفر الطيار والشهيد زيد بن حارث، الشهيد عبد الله بن رواحة، زيد بيولى أسامة. طيب، الأمر بتجهيز جيش أسامة في هذه المرحلة، والهدف واضح. الشيخ المفيد أيضا بصرح بيقول لتخلو المدينة حتى ما يصير في خلاف على الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بتجهيز جيش أسامة وملابساته حصل في هذه الفترة. طيب كيف مسلم بده يبرر ذمته أمام الله عز وجل وهو لا يعرف ماذا حصل، وهل حصل رد على رسول الله صلى الله عليه وآله عملي وتخلف عن أمره أم لا؟ إذا حصل تخلف شو الموقف؟ كل واحد يأخذ المصادر اللي بيعتقد فيها، الشيعي يأخذ مصادر الشيعية، حتى إذا بدش يجمع مثل ما قلت قبل شوية المصدرين، السني يأخذ المصادر السنية إذا ما بدي يجمع، بس إذا بدي يكون بريء الذمة أكثر بدي يجمع المصادر المختلفة، حتى إذا في مصدر كاتب واحد نصراني ما بدي يطلع واحد. أي شخص يكتب عن أمر يعنيه وهو يحقق فيه من قبل مدري مين بيقول لك بدي أطلع عليه وبعدين أنا بحكم. طيب، سادسا، في هذه المرحلة ابتدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم. بداية المرض، مراحل اللي رافقت بداية المرض، خرج إلى البقيع صلى الله عليه وآله وسلم واستغفر لأهل البقيع، وتحدث مع علي عليه السلام في البقيع أنه سيرحل يرتحل إلى الرفيق الأعلى، وأطلق رسالة أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. شو هي الفتن اللي عم يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يكون المسلم بريء الذمة إذا ما عرف شو قصد النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث في البقيع فقال ما قال؟ مش أي واحد بيعرف إنه النبي صلى الله عليه وآله اللي بيحبه، ما في شك قلوب المسلمين متعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عم بحكي عن المسلمين، ما عم بحكي عن آل سعود والوهابيين وابن تيمية وبني أمية والمش مسلمين. ويا ليت قومي يعلمون، يا ريت رح تخلص قصة الدواعش، وبعدنا كثير من السنة بتصوروا أنه آل سعود سني، لكن عم بغلطوا. وكثير من الشيعة بتصوروا آل سعود سني بس عم بغلطوا. هؤلاء يهود الأمة، هؤلاء أمويون، يهود بالنسب احتمال قوي جدا، بس يهود بالسبب قطعا. شو السبب يعني؟ يا نوح انه ليس من اهله، لانه عقيدته مش عقيدة بيو، هولي عقيدتهم عقيدة اليهود. هذا الشغل اللي عم يشتغلوه هلا شغل دفاع عن اليهود، ما له تفسير اخر. لو كان فيهم ذرة من اسلام لما حصل في اليمن ما حصل، ولا ما حصل في البحرين ما حصل ابدا، ولا ما حصل مع رئيس الوزراء الحريري ما حصل. كل هذا حقد عمين على لبنان اللي وقفوا بوجه إسرائيل، وقفوا بوجه مشروعهم في سوريا. طيب، ما في مسلم بالعالم إلا ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد أن يعرف ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يعني مضى بآبائنا هو والأمهات، وهو يحمل اللوعة على مستقبل التوحيد، ودائما كان يصر على اتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه الأعلم وهو الوصي من بعده، هو الذي يحفظ التوحيد. ولو أنهم كما قالت الزهراء عليه السلام اتبعوا الأمير رأوا الخيرات التي منعها الله عز وجل بسبب الاختلاف عن أمير المؤمنين وفيه سلام الله عليه. الأمر السابع، اشتداد مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر السابع من الأمور اللي بدنا نعرفها وندقق فيها بها المرحلة، مرحلة ما بين حجة الوداع ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه واحد يظل علاقته بالرسول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وبحبه يا حبيبي يا رسول الله، وما يعرف شو مر عليه بهالمرحله، تبقى معرفته برسول الله صلى الله عليه واله ناقصه، ويوم القيامه سيفاجئ بانه ما كان بيعرف شيء. كل الصيد في جوف الفرى، الاسرار كلها موجوده. هذا الأمر اللي من أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، ودعا بني هاشم وقريش دعاهم، وقال علي خليفتي ووزيري وخليفتي من بعدي، كان حامل هم استمرار الإسلام، لأن الإمامة استمرار نبوة. هذا الهم اللي كان حامله كل عمره في هالمرحلة الأخيرة، مرحلة شهر ذي القعدة ذي الحج ومحرم وال 28 صفر، النصوص اللي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله في هذه المرحلة نصوص عجيبة وكثيرة جدا، ومن بينها كما ذكرت قبل قليل الوصية الإلهية اللي نزلت من السماء كتابا مسجلا، وهي بمضامين يعني يجب على المسلم أن يطلع عليها ويتعامل معها ويفكر فيها. اشتداد المرض رافقه خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخير إلى المسجد والصلاة الأخيرة. شو صار؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله عندما عرف أنه فلان عم بيصلي تحامل على نفسه كان قايلهم قولوا لحدا يصلي، فلما عرف انه فلان عم بيصلي تحامل على مرضه وخرج واشار اليه ولم يبني على صلاته، بدي الصلاة من الاول. المسألة صارت ولا ما صارت؟ خلي دقق كل واحد، خليه يحضر جواب ليوم القيامة اذا قيل له أنت سمعت بعض الناس بيقولوا أنه صار هيك، ليش ما دققت؟ حضر جواب. بعد هذه النصوص الكثيرة اللي حول التوصية بحفظ التوحيد باتباع أهل البيت عليهم السلام صدرت في هذه الفترة، في قسم كبير منها صدر في الأيام الأخيرة لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من الأسرار واللوعة والفجيعة والعجائب ما لا يمكن أن يتحمل الشخص إذا حقيقة لم يعنه الله عز وجل على حمله، إذا تعاطى معه شيء من العواطف الصادقة. تاسعا ويبلغ الأذى. هذه طبعا هي النصوص اللي كثيرة في هذه الأيام هي التي سأحاول التركيز عليها في هذه الأحاديث إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفاته. تاسعا الأمر الذي يجب التدقيق فيه في هذه الفترة أنه بلغ الأذى لرسول الله الذي تحدث عنه القرآن. القرآن تحدث أنهم يؤذون النبي، بلغ الأذى المدى، وقيل إن النبي لا يهجر، أو إن الرجل لا يهجر، أو أتراه يهجر، أو غلب عليه الوجع، كلهن هول بيدلوا على نسبة الهذيان لمن لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى. طيب كيف بدنا نتعاطى مع المثل؟ اتركني أيها العزيز السني من مسألة التعصب والطائفية، الله وكيلك. أنا عمول أنه أبونا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هو أبو الأمة وأبو التوحيد بإذن الله تعالى. قيل له هذا الكلام، أنا وياك سنسأل عن موقفنا من هذا الكلام يوم القيامة. خلينا نسعد لآخرتنا، ورجاء ما تفوتني، ولا أنا بدي فوتك بدوامة أنه هلأ شو بقولوا شو وطائفيك شو بدنا بالشغلي. النتيجة اللي منوصلها أنا وياك كل واحد خلي نتيجته بقلبه، ما في داعي أنه يثير الآخرين. مرة بيكون هدفنا من الكلام عن المسألة الإساءة للآخرين، مرة مش هدفنا الإساءة، مش هدفنا الإساءة، منقتصر على البحث. واحد يروح لحاله يبحث، هذا مش عم بيسيء لحدا. هون مش عم نقول نحن رأينا بفلان أو فلان من الصحابة، ما عم نقول، عم نقول إنه في شيء هالقبيل مذكور إنه حدث، فلندقق فيه ولنرتب موقفا على الأساس. الملائكة بكرة بدنا يحاسبونا، ما فينا نقول نحن والله أنه جنبنا البحث بهالأمور، لأنه واجب علينا البحث فيه. هي المرحلة الحساسة اللي لازم أنه نهتم فيها ونبحث ما استطعنا، هي المرحلة التي يصفها أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد عنه في نهج البلاغة. كمان برجع بقول نحن الإمامية وكل المسلمين، الفرق الإسلامية والوهابيون ليسوا مسلمين، ما لهم علاقة بالإسلام. ويريد مؤتمر جروزني بقيادة شيخ الأزهر بتابع هيك أعماله بشكل أو بآخر. العلماء 200 اللي حكموا بأنه الوهابيين خطفوا عنوان أهل السنة والجماعة وكفروا أهل السنة أيضا والجماعة، يريد تتابع المسألة. المسلم معني بأن يعرف ماذا حصل في هذه المرحلة. أمير المؤمنين سلام الله عليه معروف علي بن أبي طالب من هو، شو بيقول عن هالمرحلة؟ بيقول حصلت أمور كثيرة، هذا يقوي واجبنا في البحث حول ما حصل في هذه الفترة. في شرح نهج البلاغة، في نهج البلاغة يقول الأمير عليه السلام: حتى إذا قبض الله رسوله ورجع قوم على الأعقاب. انقلبتم على أعقابكم، عم بفسرها الأمير. رجع قوم على الأعقاب يعني بعد وفاة رسول الله، يعني إشارة للآية انقلبتم على أعقابكم إلى علاقة به المرحلة. وغالتهم السبل، اغتالتهم المسارب، الخطوط الخاصة، هذا راح بها الخط، هذا راح بها الخط، يزوربوا يعني راحوا عن الطريق الصراط المستقيم. واتكلوا على الولائج، صاروا أنه هاي جماعة فلان وهي جماعة فلان، والأمور اللي هيك يعني دواوين حسب التعبير السائد. ووصلوا غير الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى عمره يؤكد على صلة رحمه للبيت، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رص أساسه. رص أساسه، شو رص؟ الرص بالمعنى اللي نحن نستعمله، قال بنيان مرصوص، أو مثلا هذا الكيس معبأ بطريقة مرصوص رص. بيقول الأمير عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل أسس البناء بمكان، أنه مين الإمام، وين، من يتبع لنعرف منه تفسير القرآن والعقيدة والشريعة، أهل البيت عليهم السلام. فقاموا هذا رص الأساس، هون تأسس، هون نرص الأساس. إن شو عملوا؟ نقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضع. معادن بيوصفهم، إن بيوصف هول اللي عملوا هيك، شو وصفهم؟ معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة. ضارب بجهالي بضلالي، قد ماروا في الحيرة، يعني مش بس تحيروا وإنما وصلوا لمرحلة كثير يعني. وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون، من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين. طيب، هذه بعض ما وصف به المعصومون عليهم السلام هذه المرحلة. طبعا بخطبة الزهراء عليه السلام في وصف لها المرحلة كبير، مفترض المسلم يعرف في المرحلة الحساسة سيسأل يوم القيامة عن موقفه عما حصل فيها، لأنه هذا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرتبط باستمرار التوحيد في الخط الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل. قلت سأتناول عددا من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله في هذه المرحلة. الوصية الأولى، طبعا في السنوات الماضية أنا استعرضت عدد كبير من الوصايا وتابع هنا. هذه الوصايا النبوية هي أعظم الوثائق الإلهية السياسية العقائدية التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق أهل البيت. الوصية التي أقف عندها هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لبني هاشم على أبواب الرحيل. أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو بني هاشم، بس مجلس خاص لبني هاشم، وأضيف إليه كم شخص النبي سمح لهم، منهم مثلا أسامة بن زيد، هلأ بيجينا عمر بن أبي سلمة، أشخاص راضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيعتبر أنه هولي منا أهل البيت. وبعدين إجا سلمان، ممكن سلمان، المهم أنه في عدة أشخاص أذن لهم، ممكن سلمان بالوصية الثانية مش بهالوصية. الأشخاص اللي أذن لهم الزبير عيد أمه صفية عمة النبي، وأسامة بن زيد، وعمر بن أبي سلمة، أو الثلاثة إجوا. مين موجود بالبيت؟ موجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه أن يخرجنا، لأنه المجلس خاص ببني هاشم. فخرجنا إلا عائشة وحفصة. قال النبي أن يخرجا، فقامت عائشة وهي تتذمر، حسب ما في لفظة هلأ بيجي بالنص فيها تصحيف، أخذت بيدي حفصة وقالت هينا رايحين، ما معنى تركناك. في هذا المجلس يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني هاشم باتباع علي، بطاعة علي عليه السلام، ويتحدث بحقائق. الآن نجي النص هكذا. سليم ابن قيس الهلالي يقول: سألت عبد الله ابن قلت لعبد الله ابن عباس وجابر ابن عبد الله الأنصاري إلى جنبه. جابر كمان مرجعية أساسية بهالمسائل. سليم سأل ابن عباس قال له: شهدت النبي صلى الله عليه وآله عند موته؟ قال: نعم. وبدأ ابن عباس يحكي شو صار. قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني اشتد وجعه، اشتد المرض، هذا معنى ثقل، جمع كل محتلم من بني عبد المطلب وامرأة وصبي محتلم وامرأة وصبي قد عقل الكل، فجمعهم جميعا، فلم يدخل معهم غيرهم إلا الزبير، فإنما أدخله لمكان صفية. شوفوا واحد وين بيكون انه يقرب، ولوين بسوء اختياره، شو لوين بيوصل بالنتيجة. هو حكم على نفسه بحرب الجمل انه غلط واجا بده يحارب الامير. شو اللي خلاه يرجع من حرب الجمل؟ الامير عليه السلام قال له: اتذكر عندما قال لك رسول الله صلى الله عليه واله: ستقاتل عليا وانت له ظالم، فرجع. بس وين كان بالاول؟ ويوم الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام، السيف الوحيد اللي واجه هو سيف الزبير. طيب، لمكان صفية وعمر ابن أبي سلمة وأسامة ابن زيد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هؤلاء الثلاثة منا أهل البيت. وقال أسامة: مولانا ومنا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله، هم ببين ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله استعمل أسامة على الجيش، مفترض هو رايح، لكن لما عرف بمرض النبي صلى الله عليه وآله استأذن أنه يجي يودع النبي. هو كان معسكر خارج المدينة وتخلفوا عنه وهو ناطر، لكن لما صار وضع النبي صلى الله عليه وآله هيك استأذن من النبي أنه يجي حتى يودعه، فأذن له، حضر هذا الاجتماع. بيقول: فوافق، استأذن ليودعه ويسلم عليه، فوافق ذلك اجتماع بني هاشم فدخل معهم. فلما دخل أسامة معنا، وكان صلى الله عليه وآله شديد الحب له، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لنسائه: قمن عني فأخلينني وأهل بيتي. فقمنا كلهن غير عائشة وحفصة. فنظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أخلياني وأهل بيتي. فقامت عائشة آخذة بيد حفصة وهي تدمر غضبا، هيك موجود الظاهر، تذمر وتتذمر، بس موجود تدمر، ممكن يكون انه او تدمدم مثلا غضبا، وتقول: قد اخليناك واياهم. فدخلتا بيتا من خشب، انه كان بهالمكان. ثم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعلي عليه السلام: يا أخي أقعدني. أنه ممدد صلى الله عليه وآله، حالته الصحية يعني مرضه اشتد، فأقعده علي عليه السلام وأسنده إلى نحره، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا بني عبد المطلب، اتقوا الله واعبدوه، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا ولا تختلفوا، إن الإسلام بني على خمسة: على الولاية، الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج، فأما الولاية فلله ولرسوله وللمؤمنين الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن عباس وجاء سلمان. في هذا المكان إجا سلمان والمقداد وأبو ذر، كأنه مقصود بهالوقت المعين يجوا ثلاثة سلمان. أنا قلت أنه يمكن بوصيتين، بالوصيتين بهالوصية الثانية موجود سلمان رضوان الله عليه وعلى من جاء معه. إذن الجو العام مجلس خاص ببني هاشم، أضيف إليه ثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله قبل اشتراكهم، ثم بعد أن أقعد الأمير عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثهم عن توحيد الله والاعتصام بحبله والإسلام بني على خمسة، يعني خلال المجلس بوقت حساس، مين إجا؟ سلمان وأبو ذر والمقداد. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله مع بني عبد المطلب. اكتبوا لها الخصوصية. نساء النبي قال لهم أخلينني وأهل بيتي، هؤلاء مطلوب يكونوا موجودين في دور مستقبلي إلهم، خصوصا سلمان وقوم سلمان. فقال سلمان: يا رسول الله، للمؤمنين عامة أو خاصة؟ تصوروا له كلام وين إجا سلمان وأبو ذر والمقداد سامعين النبي شو عم بيقول. القسم الأول سامعينه، مثلا واحد بيجي من أول هالمكان بيسمع الحكي شو بيوصل لهون، وبين قال إنه إجا فلان بعدان بنكمل نفس الحديث شو كان قايل النبي صلى الله عليه وآله: فأما الولاية فلله ولرسوله وللمؤمنين الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. وقرأ الآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال سلمان: يا رسول الله، للمؤمنين عامة أو خاصة لبعضهم؟ هي الولاية، المؤمن إلو على المؤمن ولاية، كل المؤمنين ولاية عامة والله ولاية خاصة. قال صلى الله عليه وآله: بل خاصة لبعضهم الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه في غير آية من القرآن. الولاية لمين؟ قال له سلمان. سؤال يعني إلو ما بعده، وهذا من أسباب حضورهم سلمان وأبو ذر والمقداد. هي الولاية لمين؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاية لله عز وجل ولرسوله ولمن قرنهم الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من إني هولي؟ أهل البيت عليهم السلام. قال: من هم يا رسول الله؟ مين عم بيقول؟ سلمان. قال: أولهم وأفضلهم وخيرهم أخي هذا علي بن أبي طالب. معقول إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل هالأذى؟ ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ويروح وما يوضح أسماء المعصوبين من بعده، أسماء أهل البيت من بعده. أسماءهم 12 موجودة، الأئمة موجودة في مصادر الشيعة والسنة. ولا تجد على وجه الأرض سنيا إلا ويمدح الأئمة 12. وفي إجماع عند المسلمين شيعة وسنة أنه في كل عصر لازم يكون واحد منهم هؤلاء 12، لأنه 12 خليفة إلى يوم القيامة، في كل عصر لازم يكون واحد منهم. بعد بالصواعق المحرقة بيقول: ويكون بقاء الدنيا ببقائه ودوامها بدوامه. هذا الإجماع العجيب اللي نحن ما عم نقدر نظهر هالمسائل لإلنا أول شيء، بعدين لا لغير المسلمين. أولهم وأفضلهم وخيرهم أخي هذا علي بن أبي طالب، ووضع يده على رأس علي عليه السلام، ثم ابني هذا من بعده ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام، ثم ابني هذا ووضع يده. خلينا واحد يعني بس هيك يفكر انه النبي صلى الله عليه وسلم هو عم يذكر اسم الامير وبشير له، وعارف شو بده يصير بعده، شو بده يصير معه، وعم بيحط راسه على ايد الامام الحسن وعارف شو بده يصير. شو الحال اللي بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف مضى رسول الله صلى الله عليه واله هي اللوعة يحملها، لوعة ما يجري على الزهراء عليه السلام، ما يجري على الإمام الحسن، الإمام الحسين، بالإضافة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم ابني هذا وضع يده على رأس الحسين عليه السلام من بعده، والأوصياء 9 من ولد الحسين عليه السلام، واحد بعد واحد: حبل الله المتين وعروته الوثقى. إذا النبي صلى الله عليه وآله ما بيقول مثل هذا الكلام مرارا وتكرارا، وقد قال ما بيكون بلغ. وإن لم تفعل بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أكيد هو بلغ، يعني تلقائيا واحدنا قبل ما يبحث بيعرف أنه لازم يكون في نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن أسماء الأئمة عليهم السلام، بالإضافة إلى مقامات الزهراء سلام الله عليه. هذا منها: واحد بعد واحد حبل الله المتين وعروته الوثقى، هم حجة الله على خلقه وشهداؤه في أرضه، من أطاعهم فقد أطاع الله وأطاعني، ومن عصاهم فقد عصى الله وعصاني، هم مع الكتاب والكتاب معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حتى يردا علي الحوض. يا بني عبد المطلب إنكم ستلقون من بعدي من ظلمة قريش وجهال العرب وطغاتهم تعبا وبلاء وتظاهرا منهم عليكم، واستذلالا وتوثبا عليكم، وحسدا لكم، وبغيا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني. إنه من لقي الله يا بني عبد المطلب موحدا مقرا برسالتي أدخله الجنة، ويقبل ضعيف عمله ويجاوز عن سيئاته. بقية النص الوصية تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الأبرار الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.